بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا عدة مسائل فيما يتعلق بالهدي، فيما تقدم معنا الأكل من الهدي وما حكمه. نعم، جائز. والذي منع الأكل منه بماذا استدل؟ قال قياسا على الزكاة، أن الإنسان لا يجوز أن يأكل من زكاته التي يخرجها، وهذا قياس غير صحيح كما قرأنا من كلام الشوكاني في الدرس الماضي. ركوب الهدي، هل يجوز أن يركب الإنسان الهدي ها إذا احتاج إليه؟ في حديث جابر: اركبها إذا ألجئت إليه حتى تجد ظهرا. أيضا حديث أبي هريرة الذي ظاهر العموم، وحديث أنس: اركبها، قال إنها بدن، قال اركبها. قد جاء في رواية عند النسائي، ما هي هذه الرواية؟ قرأنا في درس البخاري أن هذا الرجل كان قد أعياه السفر وأتعبه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. ثم أخذنا إشعار الهدي، وما معنى الإشعار؟ الإشعار، نعم، صفحة سنامها الأيمن، أن يكشط أو يجرح صفحة السنام الأيمن حتى يسيل الدم ثم يسلثه بيده. وما حكم الإشعار؟ ها؟ مستحب، خلافا لمن كره. ومن الحنفية قالوا فيه مثله، صحيح هذا لا مثله فيه ولا تعذيب، وإن كان يتألم لكن شرع لمصلحة. ما هو الذي يشعر من الهدي؟ ها؟ نعم، أحسن. أما الغنم فبالاتفاق لا تشعر. ثم أخذنا أيضا استحباب تقليد الهدي. ما معنى تقليد الهدي؟ ها؟ أن يعلق على عنقه قلادة، إما نعل وإما نحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب. نواصل نقرأ بعض المسائل التي تتعلق أيضا بالهدي. آخر مسألة ذكرها الشوكاني، قال: وأما كونه لا يحرم على من بعث بهدي شيء، وهذه مسألة اختلف فيها بعد قولهم بجواز بعث الهدي. يجوز للإنسان أن يبعث هديا إلى البيت الحرام من بلده الذي هو فيه ولو في غير أيام الحج. يقول للإنسان: هذه الناقة خذها هديا معك إلى بيت الله الحرام. فيجوز ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان يهدي وهو بالمدينة. اختلفوا هل هذا الذي يهدي وهو في بلده يحرم عليه ما يحرم على المحرم، بحيث يجتنب كل ما يجتنبه المحرم، في قولان للعلماء القول الأول جاء عن بعض الصحابة صح عن ابن عمر وابن عباس أنه يصير محرما ويجتنب ما يجتنبه المحرم والقول الثاني أنه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو الذي قال به أكثر الصحابة واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم وهو الذي جزم به الشوكاني هنا قال وكونه ولا يحرم على من بعث بهديا شيء وهذا القول هو الصحيح لعدم الدليل على كونه يصير محرما ويجتنب ما يجتنب المحرم بل الدليل بخلافه أيضا مما يتعلق بذلك من ساق الهدي فهل إذا قلده يصير محرما قبل أن يحرم أولا السنة هو التقليد للهدي في الميقات كما بوب عليه البخاري رحمه الله وسيأتي معنا لعله في درس غد إن شاء الله في صحيح البخاري أن السنة هو تقليد الهدي في الميقات بقي لو قلده في الميقات قبل أن يحرم أو قلده قبل الميقات هل يصير بذلك محرما يمتنع مما يمتنع منه المحرم ولو لم يحرم بعد قال بهذا بعض العلماء أنه يصير محرما بمجرد تقليد الهدي وهذا ما ذهب إليه أحمد والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصير محرما بمجرد تقليده للهدي بل لا يكون محرما إلا بنية الدخول في النسك فإذا قلد هديه ولم ينوي الدخول في النسك لكونه يريد يرتاح وقتا مثلا في الميقات أو لم يصل الميقات بعد فقالوا لا يصير محرما، وهذا القول هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة لم يكونوا يمتنعون من شيء حتى يحرموا، ولا يعلق ذلك بتقليد الهدي. هذا ما ذكره الشوكاني رحمه الله مما يتعلق بالهدي، إلى إضافة إلى ما ذكرنا من مسائل تتعلق بذلك. فإذا لم يجد المتمتع هديا وقولهم لم يجد هديا يصدق على عدة صور. الصورة الأولى أن يكون مالكا لمال يشتري به الهدي ولا يجد هديا يباع، هذا لم يجد. الصورة الثانية ألا يجد المال الذي يشتري به الهدي، وإن كان الهدي يباع لكن لا يجد قيمته. هذا أيضا لم يجد الهدي. مما يدخل في ذلك أيضا الصورة الثالثة أن يجد هديا يباع بمبلغ باهظ، وهو واجد للمال المعتاد ولكن وجده بمبلغ مضاعف يضر به وبنفقتين اشتراه، فهذا أيضا لم يجد هديا. كل هذه الصور الثلاث يصدق على صاحبها أنه لم يجد الهدي. وقد قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. بعد أن ذكر الله تعالى وجوب الهدي على المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني صفحة 60 و300 قال لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لا نعلم بين أهل العلم خلافا، أي هذا محل إجماع، في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ثم ذكر الآية ثم نبه على تنبيه جيد، وهو ما هو العبرة بعدم الوجود؟ هل في موضعه الذي هو فيه أو حتى في بلده؟ قال وتعتبر القدرة في موضعه أي في الحج، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام. إنسان قد يكون في بلد عنده إبل وبقر وغنم لكن هناك ما وجد، هذا لم يجد يصوم. أو إنسان عنده في بلده مال ولم يجد هناك مالا يشتري ولا يمكن إيصال المال إليه، فهذا لم يجد، فتعتبر القدرة في موضع الذي هو فيه وإن كان واجدا في بلده. قال وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده، لأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه. كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب، أي وإن كان مثلا في بيته يجد الماء. فإذا العبرة أن يكون واجد له في الحج، فإن لم يجده في الحج فلا يجب عليه وينتقل إلى الصيام وإن كان في بلده واجدا. ثلاثة أيام في الحج يصوم، وسبعة إذا رجع. فما هو وقت الصيام؟ وقت الصيام الثلاثة الأيام ووقت صيام السبعة الأيام. الآية فيها أن الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع، وذكر العلماء أن لصيام هذه الثلاثة الأيام وقتان، أن لصيام هذه الثلاثة الأيام وقتين، وقت جواز ووقت فضيلة. فأما وقت الجواز فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يصومها من بعد إحرامه بالعمرة، فإذا أحرم بالعمرة عمرة التمتع جاز له صيام الثلاثة الأيام. قالوا ويصدق على هذا أنه في الحج، إذا كان قد أحرم بعمرة التمتع يصدق عليه أنه في الحج. قالوا ويدل لهذا قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ومر معنا لو تذكرون نبهنا في ثاني يوم في وقت وجوب الهدي، وأن هناك رواية عن الإمام أحمد تقول ماذا، متى يجب عليه؟ إذا أحرم بالعمرة، وقلنا هذا قول قوي، فمتى أحرم بالعمرة تعلق الهدي في ذمته، فمعناه إذن قد تعلق الوجوب منذ إحرامه بالعمرة. يدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج. يدل لهذا أيضا مسألة من ساق الهدي، فإن من ساق الهدي منذ أن يحرم لا يحل له شيء مما يحرم على المحرم إلى أن ينحره، فإذا قد امتنع من الأشياء منذ إحرامه إذا ساق الهدي لتعلق الهدي به، وهذا الصيام بدل عن ماذا؟ عن الهدي. فإذا كان إذا ساق الهدي لا يحل له شيء مما يحرم على المحرم حتى ينحر الهدي، حتى يبلغ الهدي محله. فكذلك الصيام الذي هو بدل عن الهدي منذ أن يحرم بالعمرة. وجاء عن أحمد رواية أخرى قال وقت جواز صيام الثلاث الأيام إذا حل من العمرة. إذا حل من العمرة. وبينهما فرق كما هو معلوم، فقد يبقى بعد الإحرام يوما أو يومين أو ثلاثة قبل أن يعتمر. فالقول الأول من أول ما يحرم بالعمرة، وهذا القول إذا حل من العمرة، هذه الرواية عن أحمد. هناك قول ثالث قال به مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر أنه لا يجوز إلا بعد إحرام الحج، لا يجوز أن يصوم إلا بعد أن يحرم بالحج. فإذا أحرم بالحج صام الثلاث الأيام. قالوا لظاهر القرآن، فالله تعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولا يكون في الحج إلا إذا أحرم به. اختار هذا القول ابن حزم. ولذا كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه، بعض هؤلاء القائلين قالوا يستحب أن يحرم في يوم السادس. لماذا؟ قالوا نجل يصوم السادس والسابع والثامن، وسيأتي التنبيه عليه. وقال بعض العلماء بل يصوم الثلاث الأيام من أول العشر، من أول عشر ذي الحجة إلى يوم عرفة، كلها أيام صيام. وهذا قول الثوري والأوزاعي. بل قال بعضهم يصوم في أشهر الحج كلها ولو قبل أن يحرم بالعمرة، ما دام في أشهر الحج يصوم، يصدق عليه ثلاثة أيام في الحج. وينسب هذا القول رواية عن أحمد أنه ولو قبل إحرام العمرة. قال ابن قدامة وهذه رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد وليس بشيء، أي هذا القول ليس بشيء، ولا نعلم قائلا بجوازه، لأنه يقدم الصوم على سببه ووجوبه ويخالف قول أهل العلم. وأحمد ينزه عن هذا، أي حكاية هذا القول عن أحمد ليس بشيء، لا تصح نسبته إليه. فهو كما قال تقديم الصوم على سبب وجوبه، وأيضا قول يخالف قول أهل العلم. وأقوى الأقوال أنه يجوز له الصيام منذ إحرامه بالعمرة لما تقدم أن الهدي يتعلق بذمته منذ أن يحرم بالعمرة. فقد دخلت العمرة في الحج، هذا وقت الجواز. وأما وقت الاختيار أي الأفضل، ما هو الأفضل؟ ففي قولان، القول الأول أنه ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة، أي يكون آخر الثلاثة يوم عرفة، فيكون عرفة وقبله يومان، وهذا قال به جماعة كثير من أهل العلم، قال به طاووس وعطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمر بن دينار، وهو قول أصحاب الرأي ومذهب أحمد. والقول الثاني أنه يجعل آخرها يوم التروية. القول الأول قالوا يجعل آخرها يوم عرفة الثالث، والقول الثاني قالوا يجعل آخرها يوم التروية يوم الثامن، فيكون ثالث أيام الصيام اليوم الثامن، وهذا قول الشافعي وحكي عن أحمد. قالوا لأنه لا يستحب صوم يوم عرفة بعرفة، فإذن يكون قبل عرفة. ثم هؤلاء القائلون استحبوا أن يكون الإحرام قبل يوم الثامن، منهم من قال يحرم في يوم السادس من ذي الحجة، ومنهم من قال يحرم في يوم السابع. لماذا؟ الذي قال يحرم في يوم السادس هم أصحاب القول الثاني، قالوا من أجل يصوم السادس والسابع والثامن، والذين قالوا يحرم يوم السابع هم أصحاب القول الأول، من أجل قالوا يصوم السابع والثامن والتاسع فيقدم الإحرام، وهذا لا دليل عليه ولا دليل على تقديم الإحرام. بل أنكر ابن عمر ذلك واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبيد بن قريق: أرى الناس إذا أهل الهلال أحرموا أهلوا بالحج، ولا تهل أنت إلا إذا كان يوم التروية. قال: إني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل إلا إذا كان يوم التروية، فلا أهل قبل ذلك. فتضمن هذا مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان سيحرم قبل. وتقدم أن هذا قد جاء عن بعض الصحابة من كان بمكة. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. فهذا دليل أنها تصام متى؟ بعد العيد ثلاثة أيام وهي في الحج، وهذا دليل أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وقد قوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع صفحة 179 من المجلد السابع، بعد أن ذكر نحو من كلام العلماء أن منهم من قال يقدم. قال: والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومونها في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، لأن أيام التشريق أيام للحج، ففيها رمي الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر. فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب. يكون في الحج. فإذا وقت الجواز ما هو؟ منذ أن يحرم بالعمرة. وهذا أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين، هنا رجح أن وقت الجواز يبدأ من حين إحرامه بالعمرة في صفحة 78 و100. ووقت الفضيلة على قولين كما تقدم، وهذا القول الثالث قول قوي وهو الذي تدل عليه الأدلة، وهو ظاهر فعل الصحابة أنهم كانوا يصومون في تلك الأيام ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى هذا أنسب وأوفق من حيث الواقع، ما يدري لعل الله ييسر له هديا في يوم العيد. فإذا كان قد بدأ بالصيام وقدمه كأنه قد جزم أنه لن يجد الهدي، ولعله ييسر له الهدي، فكونه يأخرها حتى يصومها في أيام التشريق أولى، أولا لفعل الصحابة رضي الله عنهم وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، ثانيا لكونه قد يتيسر له الهدي فيهدي في يوم العيد قبل أن يصوم. إذن هذه الثلاثة الأيام، بقي السبع الأيام متى يصومها؟ قال الله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والسبعة كذلك فيها وقت جواز وفيها وقت اختيار وأفضل. أما وقت الجواز ففيه أقوال، أنه متى انتهت أيام التشريق فهذا وقت جواز الصيام، وهذا قول مالك وأحمد وأبي حنيفة، قال: إن شاء يصومها في الطريق وإن شاء يصومها في مكة. هذا أحمد، ما دام أنها قد انتهت أيام التشريق. وقول ثان أنه يصومها في الطريق، وهذا قول إسحاق، وجاء عن عطاء ومجاهد. والقول الثالث أنه يصومها إذا وصل إلى أهله، وهو قول الشافعي واختاره ابن المنذر. وهذا أقوى الأقوال لظاهر الآية. وسبعة إذا رجعتم. وهذا هو أيضا وقت الفضيلة أن يصومها إذا رجع. وقد دل القرآن والسنة على ذلك، قول الله تعالى وسبعة إذا رجعتم، وحديث ابن عمر المتفق عليه، حديث طويل مر معنا أمس في البخاري، قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هكذا نص إذا رجع إلى أهله. فإذا رجع إلى أهله صامها. وسيأتي إن شاء الله مسائل تتعلق به بالصيام لمن لم يجد الهدي.